بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن كيفية اختبار صحة الفرد في المرحلة الثانية من مراحل الاستقراء، والتي يصطلح عليها بمرحلة الفرد، وتحدثنا أيضا عن الطريقة القياسية لاختبار صحة الفرد، ثم انتقلنا من الطريقة القياسية إلى الطرق الخمس لجون ستيوارت ميل، وتحدثنا عن الطريقة الأولى وهي طريقة التلازم في الوقوع أو الوجود، ثم الطريقة الثانية وهي طريقة التلازم في التخلف أو العدم، ثم الطريقة الثالثة وهي طريقة التلازم في الوقوع والتخلف في الوجود والعدم. والآن ننتقل إلى الطريقة الرابعة وهي طريقة التلازم في التغير. وهذه الطريقة تقوم على أساس من الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لا بد وأن يحدث في المعلول. وبهذه الطريقة، طريقة التلازم في التغير، انتهى العلماء إلى معرفة حركة المد، أن حركة المد والجزر معلولة لحركة الشمس والقمر وعلى طوال السنة. فمن ملاحظة التغيرات التي تحدث للمد والجزر ومعرفة أسباب هذه التغيرات التي أو هذا التغير الذي يحدث للمد والجزر، افترضوا أن التغير الذي يحصل لمد البحر وجزره ناشئ عن تأثره بتغير حركة الشمس والقمر بالنسبة إلى الأرض، فأخضعوا هذا إلى طريقة التغير، طريقة التلازم في التغير، وانتهوا إلى أن التغير الذي يحدث للمد والجزر معلول لحركة الشمس والقمر للأرض. وأيضا بهذه الطريقة انتهوا إلى تصحيح الفرض الذي يقول بأن حجم الغاز والضغط الواقع عليه يتناسبان تناسبا عكسيا، يعني كلما زاد الضغط قل الحجم، وكلما قل الضغط زاد الحجم. طبعا صححوا هذا الفرض وتحول إلى نظرية بإخضاع الموضوع إلى طريقة التلازم في التغير، وكذلك تحديد العلاقة القائمة بين العرض والطلب في الأسواق التجارية، كلما زاد العرض قل الطلب، وكلما زاد والعكس بالعكس. أيضا هذه أخضعت يعني تصحيح هذا الفرض وتحويله إلى قانون أو نظرية، نظرية العرض والطلب أو قانون العرض والطلب، أخضع أيضا لهذه الطريقة، طريقة التغير في التلازم لتصحيحه والانتقال به إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة القانون. الطريقة الأخيرة والخامسة من طرق ميل هي طريقة البواقي. وطريقة البواقي تقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علة لشيء آخر يتخلف عنه، وشيء طبيعي أن العلة إذا وجدت وجد معلولها، فتخلف الشيء الآخر يعني أن هذا الشيء الآخر ليس معلولا لتلك العلة، ومعنى هذا أن الشيء الباقي يكون معلولا لهذه العلة، ومن هنا سميت هذه الطريقة بطريقة البواقي. ومن الأمثلة التي تذكر في هذا المجال اكتشاف ليبيريه للكوكب نبتون، وتوصل إلى هذا عندما وجد انحراف في مدار الكوكب يورانوس. طبعا هو حاول أن يتعرف على هذا السبب، وبهذه الطريقة، طريقة البواقي، توصل إلى أن هناك كوكب هو الذي يؤثر على هذا الانحراف الموجود في مدار يورانوس، وسماه بهذا الاسم وهو نبتون. بعد تصحيح الفرق، طبعا قلنا أن مراحل الاستقراء ثلاث، هي مرحلة الملاحظة والتجربة، ومن مرحلة الملاحظة والتجربة ننتقل إلى المرحلة الثانية كخطوة ثانية، وهي مرحلة الفرض. وبعد تصحيح الفرض بإخضاع الرأي للطرق، طرق تصحيح الفرض التي مر ذكرها، ننتقل إلى المرحلة الثالثة أو الخطوة الثالثة، وهي مرحلة القانون. وقلنا القانون يعني تقعيد قاعدة، تقنين قاعدة، وضع قاعدة ليستفاد من هذه القاعدة في القياس، في طريقة الاستدلال بالقياس. القاعدة تؤخذ كبرى في قياس من الأقيسة وتطبق على مصاديقها وجزئياتها ومواردها. الخطوات التي تتبع عادة في الاستدلال بالاستقراء: تعيين المطلوب، ما هو المطلوب يحدد، ثم تدرس الجزئيات. قلنا الاستقراء من الجزئيات ينتقل إلى الكلي، بعكس القياس، من الكلي ينتقل إلى الجزئيات. وبعد دراسة الجزئيات في ضوء ما تقدم من شرح وأمثلة، تستخرج النتيجة. وبعد أن تستخرج النتيجة كقانون، توضع كقاعدة عامة يستفاد منها في مجالاتها. الاختلاف بين النظرية والقانون أشرنا إليه في بداية دراستنا للاستقراء. يعني كلمة نظرية قد تطلق على القانون، وقد تطلق على المرحلة التي هي أقل مستوى من القانون، وأوضحنا هذا فيما سبق ولا نحتاج إلى أن نعيد الآن. أما أهمية الاستقراء، طبعا هذا واضح أهمية الاستقراء، وخاصة الآن اعتماد كل العلوم تقريبا على الاستقراء. أن نأخذ أسئلة ترتبط بموضوع الاستقراء بعد أن انتهينا منه. العنوان هيكون الاستقراء، الأسئلة ترتبط به. السؤال الأول: قسم الاستقراء واعط معنى كل قسم مدعما ذلك بالأمثلة. السؤال المطلوب أن نذكر أقسام الاستقراء، معنى قسم الاستقراء أن نذكر أقسام الاستقراء، ثم نبين معنى كل قسم من هذه الأقسام، وتدعيم هذا البيان بالمثال، أو تعزيز هذا البيان لمعنى القسم بالمثال. السؤال الثاني، طبعا ما كان يكون أول لكن ما يهم أن نجعله ثانيا: عرف الاستقراء ثم اشرح التعريف. استقراء له تعريف، نذكر ذلك التعريف ثم نقوم بشرح التعريف. طبعا شرح التعريف يتطلب التطبيق على بعض الأمثلة. السؤال الثالث: تحت أي قسم، تحت أي قسم تضع الاستبيانات المستخدمة لدى الكثير من الباحثين في مجالات العلوم الاجتماعية؟ لأن أكثر الدراسات الميدانية وربما حتى غير الميدانية في العلوم الاجتماعية، علم الاجتماع بفروعه المختلفة وعلم النفس بفروعه المختلفة وعلم التربية أيضا بفروعه المختلفة، تعتمد الاستبيانات. طبعا التعبير استبيان لا يتمشى مع طريقة اللغة العربية في الاشتقاق، لكنه أصبح مصطلح الآن ويستخدم بكثرة. الاستبيان طبعا يقوم على طرح مجموعة من الأسئلة، هذا معروف أن الاستبيان الباحث يطرح مجموعة من الأسئلة ترتبط بالظاهرة موضوع بحثه ودراسته، ثم بعد أن يحصل على الأجوبة يصنف هذه الأسئلة بشكل نسب وينتهي إلى النتيجة. طبعا هذه الاستبيانات تأتي تحت قسم من أقسام الاستقراء، يعني تنطوي أو ينطبق عليها نوع من أنواع الاستقراء، قسم من أقسام الاستقراء. نحن نريد أن نعرف تحت أي قسم تندرج هذه، لو أردنا أن ندرج هذه الاستبيانات تحت أقسام الاستقراء في قائمة أقسام الاستقراء، تحت أي قسم ندرج هذه الاستبيانات؟ هذا هو المطلوب. السؤال الرابع: اذكر مراحل الاستقراء مبينا المقصود من كل مرحلة باختصار، من كل مرحلة باختصار. طبعا الاستقراء له مراحل وتحدثنا عنها في أكثر من محاضرة. المطلوب ذكر مراحل الاستقراء، المرحلة الأولى الثانية إلى آخره، ثم ماذا يراد بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية وإلى آخره، عن توضيح باختصار من دون التطويل في توضيح هذه المراحل. المهم أن يكشف الطالب عن مدى فهمه للمرحلة. السؤال الخامس: عرف المفاهيم الثلاثة التالية. النظرية، الملاحظة، التجربة. هذه ثلاثة مفاهيم أخذنا عنها فكرة في موضوع الاستقراء. المطلوب توضيح معاني هذه المفاهيم الثلاثة، يعني ماذا نعني بالنظرية عندما نقول نظرية، وماذا نعني بالملاحظة، وكذلك ماذا نعني بالتجربة في هذا السياق أو في هذا المجال وهو مجال الاستقراء. السؤال السادس: ما هي الخطوات العلمية أو التي يلزم المستقرئ الالتزام بها؟ في مرحلة الملاحظة والتجربة. طبعا هناك خطوات أطلقنا عليها الخطوات العلمية العقلية، على المستقرأ أن يلتزم بها في المرحلة الأولى من مراحل الاستقراء وهي مرحلة الملاحظة والتجربة. المطلوب ذكر هذه الخطوات. السؤال السابع، اذكر الفروق بين الملاحظة والتجربة. هناك فروق مذكورة بين الملاحظة والتجربة، المطلوب ذكر هذه الفروق بشكل واضح. السؤال الثامن، ما هي مجالات الملاحظة؟ تفترق الملاحظة عن التجربة في مجالات تختص بها، يعني لا يجرى فيها إلا الملاحظة، طبعا المطلوب هذه المجالات. السؤال التاسع، ماذا يشترط على المستقرئ أن يقوم به عند قيامه بالملاحظة أو إجرائه التجربة؟ هناك شروط ينبغي أن تتوفر في الباحث أو المستقرئ عندما يريد أن يقوم بالملاحظة أو يجري تجربة من التجارب. السؤال العاشر، عرف الفرق واذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه ليكون فرضا علميا. الفرض عن بعد أن نعرف الفرض نذكر الشروط التي لو توفرت في الفرض يصبح فرضا علميا يستفاد منه في الانتقال إلى المرحلة التي تلي مرحلة الفرض. السؤال الحادي عشر، ما هي الطريقة القياسية التي تستخدم لاختبار صحة الفرض العلمي؟ الفرض بعد توفره على الشروط ليكون فرضا علميا نحتاج إلى اختبار صحته لننتقل من مرحلته إلى المرحلة التي تليه. هناك طريقة تستخدم لاختبار صحة الفرض يصطلح عليها بالطريقة القياسية، المطلوب بيان معنى هذه الطريقة. طبعا بيان المعنى يتطلب عادة التطبيق على مثال أو الإشارة إلى مثال استخدمت فيه هذه الطريقة. ما هي العلوم التي يمكننا استخدام الطريقة القياسية فيها. القياسية فيها طريقة ذكرنا أن الطريقة القياسية ممكن أن تستخدم في مجموعة من العلوم. مطلوب ذكر هذه العلوم التي ممكن أن نستخدم فيها هذه الطريقة. السؤال 13، ما هو الفرق بين طريقة التلازم في الوقوع وطريقة التلازم في التخلف؟ أذكرنا من الطرق التي تستخدم لاختبار صحة الفرض الطرق الخمس المعروفة، وهي طرق جون ستوارت ميل. من هذه الطرق طريقة التلازم في الوقوع وطريقة التلازم في التخلف، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بين هاتين الطريقتين، طريقة التلازم في الوقوع وطريقة التلازم في التخلف. السؤال 14، ما المراد بطريقة التلازم في التغير؟ أيضا هذه من الطرق الخمس. وفي أي مجال يرجع إليها؟ هناك أمثلة، من خلال الأمثلة نفهم المجال الذي يرجع فيه إلى هذه الطريقة، وهي طريقة التلازم في التغير، بعد أن نبين معناها. السؤال 15، بأي طريقة اهتدى ليفيريه إلى اكتشاف الكوكب نبتون؟ استخدم طريقة من الطرق فاهتدى إلى اكتشاف هذا الكوكب، وكيف تم له ذلك؟ هذا المطلوب. السؤال 16، ما معنى القانون كمصطلح منطقي؟ قانون مصطلح في أكثر من حقل من حقول المعرفة، المطلوب بيان معناه كمصطلح في علم المنطق. السؤال 17، ما هي خطوات الاستدلال بالاستقراء؟ ذكرنا أكثر من خطوة، المطلوب ذكر هذه الخطوات. السؤال 18 والأخير، تحدث عن أهمية الاستقراء في المجال العلمي. أنا هذا الذي هو يأتي في آخر موضوع، الاستقراء في الكتاب المقرر، وممكن أن نرجع إلى بعض كتب مناهج البحث أو إلى كتب المنطق الأخرى التي عنيت بالاستقراء، ونتعرف على أهمية الاستقراء، وأيضا نحن ممكن أن نتحدث من أنفسنا عن أهمية الاستقراء. لأنه الاستقراء أصبح من الأشياء المألوفة والمعروفة والمستخدمة بكثرة. الطريقة اللي احنا قسمنا الاستدلال المباشر إلى 3 طرق: القياس والاستقراء والتمثيل. الآن انتهينا من طريقتين، وهما طريقة القياس وطريقة الاستقراء. الآن ننتقل إلى الطريقة الثالثة، وهي طريقة التمثيل. قبل أن نكتب على اللوحة المثال ونحاول أن نتعرف معنى التمثيل من خلال المثال، نعطي فكرة عن التمثيل مقارنا بالطريقتين السابقتين، وهما طريقة الاستقراء وطريقة القياس. قلنا في القياس ننتقل من الكلي إلى الجزئي، يعني لدينا قاعدة عامة وهي كلي، هذه القاعدة تطبق على أفرادها وعلى مواردها ومصاديقها وجزئياتها، هذه الطريقة نسميها قياس. الطريقة الثانية طريقة الاستقراء، أن ننتقل من الجزئيات إلى الكلي، يعني بدراستنا لجزئيات من نوع واحد ننتهي إلى استخلاص قاعدة، يعني هذه الدراسة تنهينا إلى أن نستخلص قاعدة، طبعا هذه القاعدة هي كلي، فإذا ننتقل من الجزئيات إلى الكلي. وهذه القاعدة التي نستفيدها عن طريق الاستقراء نستفيد منها في القياس أيضا، نضع هذه القاعدة الكبرى في قياس من الأقيسة ونطبق القاعدة على جزئياتها، وننتهي من هذا إلى معرفة حكم الجزئي كما تقدم في القياس. في التمثيل ننتقل من جزئي إلى جزئي، يعني في التمثيل لا يوجد كلي، لدينا جزئيان متشابهان، فنحن نتعرف على حكم أحد الجزئيين من الجزئي الآخر، ونستطيع أن نستوضح هذا الآن بالمثال. الآن نأخذ مثال بسيط واضح: الخمر والنبيذ. طبعا لا نريد أن نشرح معنى الخمر مع النبيذ، لأنه هذه قضايا تشرح في الفقه ومعروفة. الآن المهم أنه نريد أن نفهم، نحن نفهم حكم الخمر بأنه حرام شربه، هذا في الشريعة مفهوم هذا الحكم. الآن نريد أن نفهم حكم النبيذ. حكم الخمر معلوم لدينا وهو أنه حرام. الآن هنقلي كلمة حرام. الآن نريد أن نعرف حكم النبيذ من مقارنته بالخمر، هذا معنى التمثيل. التمثيل في الواقع مقارنة، قارن النبيذ بالخمر لنتعرف حكمه، هل هو حرام كالخمر أو ليس بحرام. الطريقة التي نتبعها هنا هي أن نتعرف على جميع أوصاف الخمر: لون الخمر وكثافة الخمر وإلى آخر ما هنالك من، وندرج هذه مثلا بقائمة. أنا أخذ لا نطيل حتى نقول لون، مثلا لون الخمر، كثافة الخمر، طعم الخمر، تأثير الإسكار، الخمر طبعا يؤثر الإسكار، هذه مجموعة أوصاف. الآن نريد، هل النبيذ يشبه الخمر في جميع هذه الأوصاف أو في وصف من هذه الأوصاف ترتب عليه حكم التحريم؟ يعني احنا لماذا حرمت الخمر؟ حرمت لإسكارها، الخمرة حرمت لأنها مسكرة. فإذا هذه الأوصاف الأخرى ليست هي سبب التحريم، يعني لم يحرم الخمر للونه ولا لكثافته ولا لطعمه، وإنما حرم لتأثيره الإسكار. فنحن عندما نأتي إلى النبيذ ونستعرض هذه الأوصاف نجد هذا الإسكار موجود هنا، موجود في النبيذ الإسكار. فإذا النبيذ يشبه الخمر في تأثيره الإسكار، فلأن هناك وجه شبه بين الجزئيين اللذين هما الخمر والنبيذ بما هو سبب لتحريم شرب الخمر، ننقل هذا الحكم وهو كون شرب الخمر حراما إلى النبيذ، فنقول شرب النبيذ أيضا حرام. طبعا التمثيل له أركان وله كيفية للاستدلال، نأتي عليهما في المحاضرة التالية، والحمد لله رب العالمين.